يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أعداء فأنت صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة. تتفاوت النصوص المفسرة في تحديد نمط البلاء والعذاب النازلين بأيوب عليه السلام، فبعضها يتصل بذهاب أهله وولده، وبعضها يتصل بذهاب ممتلكاته، وبعضها يتصل بمختلف الأمراض التي ألمت به. وهذا يعني أن البلاء والعذاب شمل الحاجات والدوافع الرئيسة التي لا بد من إشباعها لتحقيق التوازن الداخلي للشخصية. فالمرض وحده كاف في إحداث التوتر الذي لا إزاحة له إلا بذهابه، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار تلك الأمراض التي يصاحبها الألم الحاد من جانب، واستجابة الآخرين السلبية حيال ذلك من جانب آخر. ومع أننا لا نطمئن لتلك النصوص التي تشي بسرد أعراض جسمية تنفر الآخرين من المريض، فإننا نملك يقينا تاما بأن المرض كان من الشدة، أو أن أعراضه كانت من النوع الذي يصحبه عرض خارجي في الأقل يستدعي أن تزاح أعراضه بالاغتسال من عيون الأرض. وهذا مما سردته القصة ذاتها حينما طالبت أيوب عليه السلام بالممارسة التالية: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وهذا يعني أن السماء طلبت من أيوب عليه السلام أن يغتسل من ماء معين لذهاب العرض الجسمي الذي ألم به، وطالبته أن يشرب لسبب داخلي أو آخر، وسكتت حتى النصوص المفسرة عن هذا السبب. ومع ذلك فإن المتيقن من ذلك كله هو أن البلاء كان من النوع الذي جعل الآخرين يجتنبون صحبة أيوب عليه السلام. ولعل النص الذاهب إلى أن الناس اجتنبوه لفقره وضعفه وجهلهم لتأييد الله سبحانه وتعالى لأيوب، وليس لوجود أعراض منفرة أو مشوهة، هذا النص لعله أشد النصوص المفسرة صحة ما دام يأتلف مع واقع الشخصيات النبوية من جانب، وما دام ينفي بصراحة كل النصوص التي تتحدث عن التشويه الجسمي والاستيحاش منه من جانب آخر. والمهم هو أن هذا النص يشير لهزال الجسم فحسب، ولكنه بنحو يتطلب اجتناب الآخرين، مما يعني في الحالتين أن ثمة ألما عضويا يتصل بالحالة الجسمية لأيوب عليه السلام، وثمة ألما نفسيا يتصل باستجابة الآخرين حيال مرضه، وهو الاجتناب. والمهم أيضا أن الألم النفسي حينما يضاف إلى الألم العضوي فإن الاستجابة المؤلمة يتضاعف حجمها دون أدنى شك، وتبعا لذلك فإن الصبر عليه يتطلب قابلية ضخمة لا يمارسها إلا العباد الذين اصطفتهم السماء، ومنهم أيوب عليه السلام. وفعلا مثل ما تذكر النصوص المفسرة فإن أيوب عليه السلام كان يزداد شكرا لله تعالى كلما تضاعف حجم المرض لديه، حتى انتهى إلى إزالته بالنحو الذي سردته القصة في واقعة الاغتسال من الماء الذي نبع من الأرض بركلها حينما دفعه الله سبحانه وتعالى لأن يركض الأرض برجله، فاغتسل بذلك الماء وشرب منه وانتهى الأمر. هذا كله فيما يتصل بالمرض، أما فيما يتصل بذهاب الأهل والممتلكات فإن النص المفسر الذي سبق أن قلنا بأنه أعمق وثاقة أشار إلى الفقر وتسبيبه اجتناب الآخرين لأيوب، مما يعني أن ممتلكاته قد أبيدت فعلا. والنصوص المفسرة ذكرت أرقاما ضخمة عن الممتلكات المتنوعة، ولا يعنينا هنا سرد تفصيلاتها، ولكن يكفي أن يظل الفقر سمة تحسم كل أمر، مما يتطلب بدوره صبرا لا يمارسه إلا المصطفون من العباد، ومنهم أيوب عليه السلام. وأخيرا يظل ذهاب الأهل واحدا من أنماط البلاء الذي واجه أيوب عليه السلام بصريح النص القصصي ذاته حينما قرر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. والنصوص المفسرة ذكرت أن الله سبحانه وتعالى رد على أيوب أهله الذين هلكوا وأعطاه مثلهم بنين وبنات. والمهم هو أن الصبر على ذهاب الأولاد يظل متصلا بدافع الأبوة الذي يشكل أقوى الدوافع إلحاحا في تركيبة الفرد، بخاصة أن هلاكهم كان جملة كما هو لسان النصوص المفسرة. يظل البلاء والعذاب إذن فيما واجههما أيوب عليه السلام بالغ الشدة، نظرا لتنوعه من جانب ولاتصاله بأشد الدوافع إلحاحا من جانب ثان، ولاقترانه بالشدة النفسية المترتبة على استجابة الآخرين حياله من جانب ثالث. يقابل ذلك أن أيوب عليه السلام استجاب للبلاء المذكور استجابة صابرة تناسبت وشدة البلاء، ويترتب عليه أيضا أن يظل الفرج بعد الشدة هو النتيجة الحتمية التي واجهها أيوب عليه السلام فعلا حينما أزيلت كل أوجاعه وأمراضه، وحينما ردت إليه ممتلكاته ورد إليه أهله. هذه هي الوقائع والمواقف التي واكبت قضية أيوب عليه السلام بما يرافقها من استخلاص الأفكار المستهدفة من سرد الوقائع والمواقف المتقدمة، وفي طليعتها قضية الاختبار وضرورة الصبر على الشدة وانفراجها في نهاية المطاف. بقي أن نشير إلى واقعة جزئية وردت في نطاق المحنة التي ألمت بأيوب عليه السلام، ألا وهي: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذه الواقعة تتصل كما ذكرت النصوص المفسرة بيمين حلفها على امرأته أن يضربها 100 جلدة لمفارقة ارتكبتها، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضربها 1 دفعة، وطالبه بعدم اليمين في الممارسات العامة. ولعل المتلقي يسأل عن الموقع الهندسي لهذه الواقعة وصلتها بمحنة أيوب عليه السلام. نحن لا نحتاج لتأمل كبير في استخلاص السر الفني لسرد هذه الحادثة في سياق المحنة الكبرى المذكورة، طالما أدركنا بوضوح أن النص القرآني الكريم حينما يستهدف التشدد ولفت الانتباه لخطورة بعض الممارسات يصوغها في سياق أحداث متسلسلة يقطع تسلسلها بغية لفت الانتباه لتلك الممارسة التي تتسم بخطورة ما. واليمين من أشد الممارسات التي ينهى المشرع المقدس عنها نظرا لصلتها بقدسية السماء التي ينبغي ألا تظل موضع تعامل مألوف في ممارسات الآدميين في الأرض. من هنا طالب النص المبارك بعدم اليمين تأكيدا للحقيقة المتقدمة، مبينا من خلال إيرادها خارجا عن سلسلة الأحداث والمواقف الحائمة على مفهوم معين، مؤكدا خطورة اليمين وضرورة عدم ممارسته في الأحوال الاعتيادية. وأخيرا ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن المنح الفني الذي سلكه النص المبارك في تقرير الحقائق المتصلة بمحنة أيوب عليه السلام، فالنص لم يقرر مباشرة أن أيوب واجه محنة في الجسم والأهل، بل رسم نتائج المحنة أي تفريجها، تاركا للمتلقي أن يستنتج بنفسه من خلال تفريج المحنة، تاركا له أن يتعرف نمطها الذي بينه النص من أنه يتصل بالمرض وبذهاب الأهل. وبهذه الطريقة الفنية الممتعة حقق النص جملة من الإمتاع الجمالي للمتذوق، فهو برسمه التفريج عن المحنة بدلا من ذكرها حسسنا بأن التفريج للصابر هو النتيجة الحتمية، أي أنه استهدف لفت انتباهنا إلى أن الفرج حينما يبدأ برسم الفرج بدلا من رسم المحنة يكون بهذا قد حقق إمتاعا جماليا فنيا جديدا، مضافا إلى الإمتاع الذي حققه المتلقي حينما استخلص بنفسه نمط المحنة بدلا من أن يبينها النص له مباشرة. أستودعكم الله ودمتم بألف سلام.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله، أحر التهاني نقدمها لحضراتكم بمناسبة الذكرى السعيدة لميلاد سابع أئمة الحق العلم الساطع من أعلام الهدى الميامين الطيبين الطاهرين، الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام.
تحية عطرة وألف مبروك.
إذا جئت من بغداد جانب كرخها ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم ولاحت لعينيك القباب زواهرا تشق الدجى أنوارها وهو مظلم
فيمم بها مثوى لموسى بن جعفر فما الخير إلا حيث أنت ميمم وعرج على ذاك الضريح الذي غدت بساحته غر الملائك تخدم.
أحبة الإيمان، إن سيرة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام تمثل المسيرة الواقعية للإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ودراسة حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة واضحة لحركة الإسلام المحمدي الأصيل الوضاء الذي أخذ يشق طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد رحيل النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. فأخذ الأئمة المعصومون عليهم السلام يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرسالي للشريعة ومساعي وجهود خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وثورته المباركة، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأمة جمعاء.
أجل أعزائنا الأفاضل، إن الأئمة الاثني عشر هم الذين عرفهم نبي الهدى بأمر من الله تبارك وتعالى لقيادة الأمة من بعده، فتبلورت حياتهم النيرة في استمرارهم على نهج القرآن الكريم والرسول العظيم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم وحجة على الناس أجمعين، وهم الأدلاء على الله ومرضاته والمستقرون في أمره عز وجل والتامون في محبته والذائبون في الشوق إليه والسابقون إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود.
وقد حفلت حياتهم العطيرة الطيبة بأنواع الجهاد والصبر على طاعة العلي القدير الأعلى وتحمل جفاء الظالمين، بل مقابلتهم ومقاومتهم حتى ضربوا أعلى وأسمى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الفرقان والذكر المبين والسير في خطى الدرب الرسالي السماوي الإلهي، ولم تأخذهم في ذلك كله لومة لائم.
ومن تلك العترة المقدسة الهادية سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي اختار الشهادة مع العز على الحياة مع الذل، حتى فاز بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير، فهنيئا للسائرين في طريقه النير، مستنشقا من عطره الفواح الذي عطر الدنيا كلها.
من كل غصن ميال نهدي إليك وردة وردة يا صادق الأقوال، خذ هالورد أخذه أخذه أخذه، من كل غصن ميال نهدي إليك وردة يا صادق الأقوال، فتح الورد أخذه مسرورة كل الآل، لما انبزغ عهده والهيبة والإجلال حفت على مهده، أعد الدنيا نوال
وسغني جرفه
يا ربي هالبدر ديما ادعلو ما أمطار
مستمعين الأفاضل. الإمام موسى بن جعفر بن محمد المعروف بالكاظم الغيظ سابع أئمة المسلمين من الأئمة الاثني عشر، أحد أعلام الهداية الربانية في المعمورة، وشمس من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء في هذا الوجود.
نعم أحبتنا الأفاضل، إنه من العترة المطهرة الذين قرنهم الرسول الأكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمحكم التنزيل، وجعلهم قدوة لأولي الألباب وسفنا للنجاة وأمنا للعباد وأركانا للبلاد، تلك هي الشجرة الباسقة والدوحة اليانعة.
ولد الإمام الكاظم عليه السلام في نهاية العهد الأموي سنة 128 للهجرة، وعاصر أيام انهيار هذا البيت الذي عاث باسم الخلافة النبوية في أرض الإسلام فسادة،
وعاصر أيضا بداية نشوء الحكم العباسي الذي استولى على مركز القيادة في العالم الإسلامي تحت شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وعاش في ظل أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام عقدين من عمره الشريف المبارك، وتفيأ بظلال علوم والده الكريم ومدرسته الربانية المباركة التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم الإسلامي بل الإنسانية أجمع.
لقد سار الإمام موسى باب الحوائج عليه السلام على منهاج جده الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه المعصومين المطهرين من الأئمة المنتجبين في الاهتمام بشؤون الرسالة السمحاء وصيانتها من الضياع والتحريف، والجد في صيانة الأمة من الانهيار والإضمحلال ومقارعة الظالمين وتأييد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للصد من تمادي الحكام في الظلم والاستبداد.
وها هي مدرسته العلمية الزاخرة بالعلماء وطلاب المعرفة تشكل تحديا إسلاميا حضاريا، وتقف أمام تراث كل الحضارات الوافدة وتربي الفطاحل من العلماء والمجتهدين، وتبلور المنهج المعرفي للعلوم الإسلامية والإنسانية معا.
أجل أعزائنا الأفاضل، أهل البيت عليهم السلام كلهم نور يضيء ويشرق بحرارة ودفء في سماء الإسلام العظيم، هم الحبل حبل الله فاعتصموا به، وعروته الوثقى التي ليس تفصم. فيا جاحدي آياتهم إن فضلهم بدا واضحا، صلوا عليهم وسلموا.
مستمعينا الكرام، استطاع الإمام عليه السلام من خلال توجيهه لثلة من طلاب الحقيقة وتأثيره عليهم أن يربي في المجتمع الإسلامي نماذج حية في كبح الأهواء والمغريات. وممن تأثر بالنور الموسوي الساطع أبو نصر بشر بن حارث بن عبد الرحمن المروزي الأصل البغدادي المسكن، والذي أصبح من العرفاء والزهاد بعد أن كان من أهل المعازف والملاهي.
ذكر المؤرخون في سبب توبته أن الإمام الكاظم عليه السلام حين اجتاز داره ببغداد سمع الملاهي وأصوات الغناء والصخب تعلو من داره، وخرجت منها جارية وبيدها قمامة فرمت بها في الطريق، فالتفت الإمام عليه السلام إليها قائلا: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فأجابت الجارية: حر. فقال عليه السلام: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. ودخلت الجارية الدار وكان بشر على مائدة السكر، فقال لها: ما أبطأك؟ فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام الكاظم عليه السلام، فخرج بشر مسرعا حتى لحق الإمام فتاب على يديه واعتذر منه وبكى، وبعد ذلك أخذ في تهذيب نفسه واتصل بالله سبحانه عن معرفة وإيمان حتى أصبح من الورعين الزاهدين.
لقد شهد للإمام الطيب باب الحوائج الكاظم عليه السلام بوفور علمه أبوه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إذ قال في حقه: إن ابني هذا لو سألته بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. وقال عليه السلام أيضا: وعنده علم الحكمة والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس فيما اختلفوا فيه من دينهم. ويكفي لمعرفة غزارة علمه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الدين وغيرها مما ملأوا به الكتب وألفوا المؤلفات الكثيرة حتى عرف بين الرواة بالعالم. وقال الشيخ المفيد: وقد روى الناس عن أبي الحسن موسى عليه السلام فأكثروا، وكان أفقه أهل زمانه.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الأفاضل. الآن استراحة قصيرة نستهل بها في هذه المحطة أقوالا منيرة للقلوب والعقول مروية عن سابع المكرمين في سماء الإمامة المتعالي والسامي.
إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره.
من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه.
من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس.
من لم يعمل بالخطيئة أروح همّاً ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب.
إن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر وتحيط بكم.
إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.
أحبة الخير والهدى، نتابع وإياكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذه الحلقة الخاصة بذكرى الميلاد السعيد للإمام الكاظم مع أزكى التبريكات والأمنيات.
نعم أحبتنا الكرام، لقد نشأ الإمام موسى الكاظم عليه السلام في بيت القداسة والتقوى وترعرع في معهد العبادة والطاعة، بالإضافة إلى أنه ورث من آبائه حب الله الرحيم والإيمان به جل وعلا والإخلاص له عز اسمه، حيث قدموا أنفسهم قرابين في سبيله وبذلوا جميع إمكانياتهم في نشر دينه القويم والقضاء على كلمة الشرك والضلال، فأهل البيت عليهم سلام الله جميعا أساس التقوى ومعدن الإيمان والعقيدة.
تجلى الكرم الواقعي والسخاء الحقيقي في الإمام فكان مضرب المثل في الكرم والمعروف، فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم من كابوس الفقر وجحيم البؤس، مبتغيا في ذلك وجه الله الكريم، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا.
وهو في صلته يتطلب الكتمان وعدم الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلة الحاجة، ولذا كان يخرج في غلس الليل البهيم فيصل الطبقة الضعيفة ببره وإحسانه، وهي لا تعلم من أية جهة تصلها تلك المبرة، حتى قال أهله عجبا لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلة والفقر.
وبلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عن شخص يؤذيه ويسيء إليه بعث له بصرة فيها 1000 دينار. حدث عيسى بن محمد القرطي قال زرعت بطيخا وقثاء وقرعا في موضع بالجوانية، وهي منطقة قرب المدينة على بئر يقال لها أم عظام، فلما استوى الزرع بغتني الجراد فأتى على الزرع كله، وكنت قد غرمت عليه مع ثمن جملين 120 دينارا، فبينما أنا جالس إذ طلع علي الإمام موسى بن جعفر فسلم ثم قال لي كيف حالك؟ فقلت أصبحت كالصريم، بغتني الجراد فأكل كل زرعي. فقال عليه السلام كم غرمت فيه؟ فقلت 120 دينارا مع ثمن الجملين. فالتفت لعرفة وقال له زن لابن المغيث 150 دينارا، ثم قال لعيسى فربحك 30 دينارا مع الجملين.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، ومرة أخرى نقدم لكم أحر التبريكات والتهاني بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأنتم تستمعون إلى برنامج أعلام الهدى يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، إن نشاطات الإمام السابع من الأئمة الطيبين الطاهرين التربوية والتنظيمية كشفت عن عنايته الفائقة بالجماعة الصالحة وتخطيطه لمستقبل الأمة الإسلامية الزاهر والزاخري بالطليعة الواعية التي حفظت لنا تراث ذلك العصر الذهبي العامر بمعارف أهل البيت عليهم السلام وعلوم مدرستهم التي فاقت كل المدارس العلمية في ذلك العصر وأخذت تزهر وتزدهر يوما بعد يوم.
لقد اشتهر الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر بالكاظم الغيظ لشدة حلمه، وكذلك بالعابد والتقي وباب الحوائج إلى الله، ولقب بالطيب والسيد والمأمون والعبد الصالح أيضا.
لم يستسلم الإمام عليه السلام لضغوط الحكام العباسيين ولألوان تعسفهم من أجل تحجيم وتقليص نشاطه الرباني الذي كانت تفرضه عليه ظروف المرحلة صيانة للرسالة والدولة الإسلامية من الانهيار، وتحقيقا لهوية الأمة ومحافظة على الجماعة الصالحة من التحديات المستمرة والمتزايدة من حين لآخر.
قال هارون العباسي لابنه المأمون، وهما من ألد أعداء أهل بيت الوحي والرسالة، وقد سأله المأمون عن الإمام الكاظم عليه السلام وقال له: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. وقال له أيضا: يا بني، هذا وارث علم النبيين، هذا موسى بن جعفر، إن أردت العلم الصحيح فعند هذا. وقال أبو علي الخلال شيخ الحنابلة: ما يهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا وسهل الله تعالى لي ما أحب.
مسك الختام.
ختاما أيها الأطائب، نذكر لحضراتكم ما أمر به الإمام موسى الكاظم عليه السلام أبناءه بالصفح عمن أساء إليهم، حيث جمعهم وقال لهم:
يا بني، إني أوصيكم بوصية من حفظها انتفع بها. إذا أتاكم آت فأسمع أحدكم في الأذن اليمنى مكروها، ثم تحول إلى اليسرى فاعتذر لكم وقال: إني لم أقل شيئا، فاقبلوا عذره.
مرة أخرى نزف لحضراتكم أيها الأكارم أحلى التبريكات، وأسماها بمناسبة الذكرى السعيدة لميلاد الإمام الكاظم عليه السلام.
أجمل التهاني وأعطرها إلى حضراتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله اللطيف وخيره وبركاته.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين. هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد،
روضة تحرسها عين السماء، هبطت فيها قلوب الأنبياء، وإذا ما المرء أفضل الدعاء، سوف يأتيه من الله نداء.
ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
أنت في الفردوس لا ذات العماد
هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد أزلفت للمؤمنين المتقين فادخلوها بسلام آمنين هي حصن وملاذ للعباد هذه جنة موسى والجواد
روضة زينها رب رؤوف دانيات للملا فيها القطوف أنبياء الله تأتيها صفوف وبها الأملاك تسعى وتطوف
صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك
زرت روضا زينت فيها البلاد
هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد أزلفت للمؤمنين المتقين فادخلوها بسلام آمنين هي حصن وملاذ للعباد هذه جنة موسى والجواد
إنما الحج لدى البيت الحرام حجة واحدة في كل عام ها هنا كعبة موسى والمقام كل يوم فيه حج للأنام
يمموا ربا بصيرا واذكروا الله كثيرا يمموا ربا بصيرا واذكروا الله كثيرا
خدمة الزائر باب للمراد
هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد هذه الجنة لا جنة عاد هذه جنة موسى والجواد أزلفت للمؤمنين المتقين فادخلوها بسلام آمنين هي حصن وملاذ للعباد هذه جنة موسى والجواد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفن النجاة
باب الحوائج كتبها للإذاعة جاسم الساعدي الإخراج الفني علي رضا عزيزي هندسة الصوت عباس أميني شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. باب الحوائج من إخراج كريم حسن.
في سنة 128 للهجرة النبوية المباركة، وفي الإيواء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولد الإمام المشهود له بالكرامات يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، لفرط حلمه وعفوه عن الناس دعي كاظما. هو العبد الصالح باب الحوائج إلى الله، الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
من الطارق؟ من الطارق؟
أنا ابن عكاشة الأسدي. أطلب الإذن بالدخول لرؤية سيد الباقر.
تفضل، الإمام أبو جعفر ذكرك قبل قليل. تفضل بالدخول، تفضل.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته.
يجيب الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: اجلس يا ابن عكاش الأسدي.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أريد
يقاطع الإمام الباقر عليه السلام بعد أن استجلى ما في نفس ابن عكاشة ويقول: نعم يا ابن عكاشة، تريد أن تعرف من هو الإمام بعدي؟ إنه هذا ولدي جعفر وهو الإمام بعدي.
أمد الله في عمرك وعمره يا سيدي، لقد أزلت جبلا من الهواجس عن صدري، ولكن لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله؟ فقد أدرك التزويج.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: قد عزمت على ذلك إن شاء الله. خذ هذه صرة من الدنانير، واعلم أنه سيجيء نخاس إلى سوق يثرب ينزل دار ميمون، فتشتري منه بهذه الصرة جارية لن تقدر على شراء غيرها.
أمرك مطاع يا سيدي، أمرك مطاع.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذن انطلق الآن مع بعض إخوانك.
ومتى سيجيء النخاس يا سيدي؟
يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: قليل أيام حين يجيء النخاس وتصل الجارية، فبادره لشرائها بتلك الصرة يا ابن عكاشة.
أمرك مطاع يا سيدي بكل غبطة وسرور. أستودعكم الله.
جارية.
هذه جارية من الروم بثلاثين ديناراً.
جارية.
انظروا إلى هذه تجد كل شيء بعشرين ديناراً.
انظروا إلى روعة وجمال
هذه الجارية. هذه جارية من الروم
بخمسين ديناراً.
أيها النخاس. أيها النخاس.
جمالها.
أنت الواقف هناك.
من؟
أنا.
أين تنزل؟
جارية من الروم.
ماذا تريد من نخاس؟
بخمسين ديناراً.
مجرد سؤال يا أخي، مجرد سؤال، وفي جوابه يطمئن قلبي.
دار ميمون، أنزل دار ميمون.
الله أكبر، الله أكبر. إذن أنت هو كما قال سيدي الإمام الباقر عليه السلام.
وماذا تطلبون؟
اسمع يا هذا، نطلب منك أن تعرض علينا ما عندك من الجواري.
الحقيقة أقول لكم،
قل ما دهك، تكلم.
آسف يا سيد، لم يبقى لدي من الجواري.
كيف؟ لم يبقى لديك من الجواري؟ لعلي أخطأت.
لا يا سيدي، لم يبقى لدي إلا جاريتان مريضتان، إحداهما أمثل من الأخرى بقليل.
وأين هما؟
ليستا ببعيدتين، الآن سأحضرهما. أمهلني بعض الوقت. ها، تعالي أنت. لا أنت، نعم، تعالي هنا. ها هي الجارية يا سيدي.
من أي البلاد هي؟
من بلاد الله الواسعة.
سامحك الله أيها النخاس، قصدت من البربري أم من بلاد الروم أم من بلاد فارس أم من بلاد الأندلس؟
أظنها من الأندلس يا سيدي.
بكم تسومها علينا؟
انظر إليها، عفة وشرف ودين وأخلاق. انظر إلى خمارها وحجابها، تماما.
بكم تسومها علينا؟ قل لي.
بسبعين دينار.
من يشتري؟
نروم أن تخفض من الثمن.
لا أبيعها إلا بسبعين والسلام.
حسنا، خذ الصرة وعد ما فيها بسرعة.
حسنا.
بخمسين دينار لا غير. تقدم.
واحد، اثنان، ثلاثة.
عد الصرة بسرعة، نحن على عجلة من أمرنا، سيدي الإمام ينتظرنا.
أربعة،
عدها بسرعة.
خمس،
سيدي الإمام ينتظرنا.
ثمانية وستون، تسعة وستون، سبعون. هذا كل ما في الصرة، سبعون دينارا. لا،
سبحان الله،
تقدموا أيها الناس.
فهو أعلم أين يضع رسالته. لقد جعل الإمام في الصرة من قبل ما طلبه النخاس الآن.
هات الجارية أيها النخاس.
خذ يا ابن عكاش،
هاتها.
تقدموا أيها الناس.